أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الشرط الثاني لصحة الصوم وهو العقل، واستدل لذلك بحديث رفع القلم. رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. سند هذا الحديث ضعيف، لكن لا يبعد الوثوق بصدوره، لأنه ذكر في مطاعن الخليفة الثاني أنه أتي بمجنونة فأمر برجمها، فقال له علي عليه السلام: أما علمت يا عمر أن القلم رفع عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ؟ ولم يستشهد أحد من العامة والخاصة في سند هذا الحديث، مضافا إلى أنه ورد في موثقة عمار بالنسبة إلى الصبي إذا بلغ 13 سنة جرى عليه القلم، ولكنه خاص بالصبي لا يشمل المجنون. واستشكل على التمسك بحديث رفع القلم عن المجنون لنفي صحة صوم المجنون، بأنه كيف يلتزم بدلالة هذا الحديث على بطلان الصوم في حق المجنون، مع أنه لم يلتزم بمثله في حق النائم. رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، فهل تلتزمون ببطلان صوم النائم؟ يقال في الجواب: أولا، أكو مناسبات في الحكم والموضوع، وهو أن النائم إذا صدر منه في حال نومه شيء لا يعاتب عليه، أو إذا صدر منه في حال النوم عمل لا يستهزأ به. أما بالنسبة إلى الصوم، صوم النائم لا إشكال في صحة صوم النائم للسيرة القطعية المتشرعية، وما ورد من أن نوم الصائم عبادة، نومكم فيه عبادة. وثانيا، حتى لو فرض أنه نوى إنسان عبادة ثم نام، ممكن نقول بصحة عبادته لانصراف حديث رفع القلم عن النائم عنه. مثلا يسعى بإنسان كبير السن، فحينما يخلون بالعربة ينام، إما من بداية السعي به ينام أو في الأثناء ينام. نعم، السيد السيستاني استشك في صحة سعي هذا النائم، لكن قد يقال كما عليه السيد الزنجاني بأنه لا مانع من الالتزام بصحة سعيه، ولا يعتبر في السعي الوضوء، وهو نوى أن يسعى به قبل أن ينام. حديث رفع القلم لا يقتضي بطلان هذا السعي، هو مكلف بطبيعي السعي، لكنه طبق هذا الواجب على هذه الحالة. أي إشكال فيه؟ ما يقول السيد الحكيم والسيد الخائي من اختلاف الصوم عن سائر العبادات، فإن الصوم عبادة فاعلية وبقية العبادات عبادة فعلية. مقصودهما أنه في سائر العبادات لا بد من صدور العبادة من المستيقظ، ولكن الصوم عبادة فاعلية فيكفي صدوره من النائم. نقول له حتى في العبادات الفعلية ما هو الدليل على بطلان عبادة الإنسان الذي نوى أن يصدر منه تلك العبادة ثم نام؟ في الوقوف بعرفة قبل أذان الظهر قال أنا هواية نعسان، أنوي الوقوف بعرفة، فنوى الوقوف بعرفة قبل الظهر ونام، ما قدروا يقعدوا للصلاة إلى أن غروبت الشمس. يابا قوم نمشي إلى المشعر، صلاتك وراحت، حاج لا يصلي. ما يخالف. السيد السيستاني يستشكل يقول هذا الوقوف باطل على الأحوط. نقول ما هو الدليل على بطلان عبادة فعلية؟ فليكن، لكنه نوى الوقوف ثم نام. وهكذا في المبيت بمنى يقول السيد السيستاني لا بد أن يكون الشخص في بداية المبيت مستيقظا ثم ينام بعد ذلك، ما يخالف. حتى في الوقوف ينام بعد أذان الظهر ما يخالف، أما حين بداية الوقوف لا بد أن يكون مستيقظا. هكذا يقول ويحتاط في المبيت بمنى. يقول خب أنت سنت في منى ما راح تفد مكان، ما يخالف، لكن حين أذان المغرب كنت نايم، فالأحوط عدم الاجتزاء بهذا المبيت في النصف الأول، فالأحوط وجوبا أن تبقى في النصف الثاني وتكون مستيقظ حينما يصير منتصف الليل. دير بالك في منتصف الليل تريد تنام، ما يصير، خلاف الاختيار. أنا أقول لا، كما يقول السيد الزنجاني إيش بي ينوي المبيت وينام، ما بيش على أي حال. النوم يختلف عن الجنون بمناسبات الحكم والموضوع، فالأمر في النائم سهل. نعم السيد الخوي يقول بناء على أن وجوب صوم كل يومين يحدث من ليلته لا من الليلة الأولى لشهر رمضان، فإذا نام شخص قبل غروب الشمس وبقي نائما إلى ما بعد طلوع الفجر، لا تتعجبوا. فد واحد من أصدقائنا قال أنا فد زمان نمت 3 أيام، قال رحت فد مكان ونمت هم، قالوا أكو فد واحد في قوم هم يقولون هواية نام، فمن أعطى عنوان ذاك شخص قلت لهم ذاك الشخص أنا مو غيري. على أي حال هو كان يقول 3 أيام نمت. هذا أول الليل ينام قبل غروب الشمس ويبقى نائم إلى بعد طلوع الفجر، هنا يقول السيد الخوي صوم باطل. لكن يقول أنا أرى أن وجوب الصوم يحدث من أول ليلة من شهر رمضان، فإذا فرض أنه في الليلة الأولى من شهر رمضان نام قبل دخول الليل وبقي نائما إلى بعد طلوع الفجر، فصومه في اليوم الأول يصير باطل. أنا أقول له ليش يصير باطل؟ ليس دليلنا السيرة حتى نقول يؤخذ بالقدر المتيقن منها، لا، دليلنا إطلاق الأدلة. كتب عليكم الصيام، هو نوى أن يكون صائم؟ تقولون لم يحدث الوجوب في حقه حينما نام؟ نقول ما يخالف، لم يحدث الوجوب في حقه، لكن ما هو دليلكم على أن صومه باطل ويجب عليه القضاء؟ تحقق منه الصوم، فليكن ما دام هو نائم لا يجب عليه بعدما استيقظ، وصائم ويجب عليه إتمام الصوم، ولا أقل من أنه لا يشمله دليل وجوب القضاء. إلا إذا هنا رحت دورت على العلم الإجمالي، ما أدري يحصل علم إجمالي بأنه إما يجب عليه إتمام صوم هذا اليوم أو يجب عليه قضاء، ذاك بحث آخر لا ندخل في بحث العلم الإجمالي لأننا لا نرى منجزية هذا العلم الإجمالي. وكيف كان الشرط الثالث؟ نعم عفوا، إدامة بقية الشرط الثاني. يقول صاحب العروة: فلا يصح الصوم من المجنون ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار، وإن سبقت منه النية على الأصح. هنا أشكلوا على صاحب العروة، قالوا لا دليل على أنه رفع القلم عن السكران، رفع القلم عن المغمى عليه، ما عندنا شيء. المغمى عليه يلحق بالنائم، النائم بغير اختياره مثلا، وأما السكران فهو مكلف. لا دليل على مانعية السكر أو الإغماء لصحة الصوم. هذا شرب الخمر في ليلة شهر رمضان ولكنه نوى الصوم وبقي سكرانا إلى بعد طلوع الفجر، فليكن، ما هو الدليل على بطلان صومه؟ نعم، إذا كان السكر بحيث يزيل شعوره ووعيه، هذا لا يتحقق منه الصوم عرفا لأنه يصير كالبهائم. أما السكر الذي لا يؤدي إلى زوال الوعي، لماذا نقول صومه باطل؟ نعم المشهور قالوا ببطلان صومه، فإذا تريدون موافقة المشهور فكون تحتاطون بأن يتم صومه ثم يقضيه، ولكن الظاهر أنه لا يجب عليه القضاء، يتم صومه وصومه صحيح، وهكذا المغمى عليه. الذي نوى الصوم ثم أغمي عليه، إن كان دليلكم في صحة صوم النائم السيرة المتشرعية، نعم السيرة المتشرعية لا تشمل المغمى عليه، لكن قلنا بأن الدليل هو صدق عنوان الصائم على النائم، النائم يقال صائم. فهكذا في المغمى عليه، خصوصا إذا كان الإغماء باختياره، ضرب إبرة باختياره فأغمي عليه حتى يسوي عملية جراحية. لماذا يبطل صومه؟ ونوى الصوم ثم أغمي عليه باختياره في أثناء نهار شهر رمضان. ما هو الدليل على بطلان صومه؟ بل وإن لم يكن الإغماء باختياره لكنه نوى الصوم قبل ذلك فأغمي عليه بغير اختياره، فما هو الدليل على أنه لا يصح منه الصوم؟ إن قلت التكليف بالصوم لا يشمله وهو مغمى عليه مخالف فليكن، لكنه بعدما ارتفع عنه الإغماء ويصدق عليه أنه صائم، لماذا لا يشمله إطلاق وجوب الصوم عليه؟ تقولون الصوم مركب ارتباطي، ما يخالف تحقق منه هذا المركب الارتباطي وإن لم يجب عليه في حال الإغماء. مثل ما لو كان صبيا في حين طلوع الفجر ثم صار بالغا، قد يقال بأنه يجب عليه استدامة الصوم ما دام هو صبي رفع عنه القلم، أما بعدما صار بالغا لا يرفع عنه القلم ويجب عليه الصوم. وجوب الصوم يحدث في حقه بعد ساعة من طلوع الفجر، وهكذا بالنسبة إلى المغمى عليه. ولا أقل من أنه لو استمر في صومه لا دليل على وجوب القضاء عليه. ذكرت لكم أنكم لو تمسكتم بالعلم الإجمالي قلتم بأنه لا دليل على وجوب أداء الصوم على هذا المغمى عليه في أثناء النهار، فلا بد أن نقول إما يجب عليه إتمام صوم هذا اليوم أو يجب عليه القضاء. نقول في الجواب هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، لأن وجوب القضاء عليه يصير معلوم تفصيلي إذا ترك الاحتياط في ترك الأداء، إذا لم يتم صومه يعلم بوجوب القضاء عليه تفصيلا. والعلم الإجمالي الذي يكون ترك الاحتياط في أحد الطرفين مستلزما للعلم التفصيلي بوجوب الطرف الآخر ليس منجزا. الشرط الثالث عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم. الشرط الرابع الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة. هنا عدة أبحاث. البحث الأول أن هذا مقتضى القاعدة ومقتضى عدة من الروايات، وهو أنه لو حاضت المرأة قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها، ولكن توجد رواية معارضة لتلك الروايات، وهي رواية أبي بصير: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. إن صامت امرأة ثم حاضت بعد زوال الشمس صح صومها. هذه الرواية معارضة لروايات أخرى كصحيحة الحلبي: امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت، أتفطر؟ قال: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر. وسألته عن امرأة رأت الطور في أول النهار في شهر رمضان كانت حائض فطهرت بعد لحظة من طلوع الفجر، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنما فطرها من الدم، يعني رؤية الدم في بداية طلوع الفجر هي التي أوجب إفطارها من الصوم، فهي ليست بصائمة. فهل هذه الرواية رواية أبي بصير تعارض صحيحة الحلبي أو روايات معتبرة أخرى كمعتبرة محمد بن مسلم؟ السيد الخوي قال: هذه الرواية صحيحة سندا ولكنها مهجورة من قبل الأصحاب. في سند هذه الرواية لأبي بصير يعقوب بن سالم الأحمر عم علي بن أسباط. السيد الخوي يقول: نحن نراه ثقة لأن المفيد وثقه في رسالته في الرد على أصحاب العدد. الصدوق كان يرى أن شهر رمضان أن شهر رمضان 30 يوما دائما لا ينقص، وشهر رمضان 29 يوما لا يتم دائما. الشيخ المفيد كتب رسالة في الرد عليه وعلى أتباعه فقال: إن شهر رمضان كسائر الشهور قد يتم وقد ينقص. في تلك الرسالة يقول: رواة حديث أن شهر رمضان كسائر الشهور قد ينقص وقد يتم هم فقهاء أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن موسى وأبي الحسن علي بن موسى وأبي جعفر محمد بن علي وأبي الحسن علي بن محمد وأبي محمد الحسن بن علي عليهم السلام والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة. وذكر في جملة تلك الرواة يعقوب بن سالم الأحمر. نحن ذكرنا أن توثيق الشيخ المفيد لرواة حديث أن شهر رمضان كسائر الشهور قد يتم وقد ينقص توثيق مجموعي لا توثيق انحلالي، وإلا محمد بن سنان عن أبي الجارود من جملة رواة هذا الحديث. وقد ذكر الشيخ المفيد في بداية هذه الرسالة، لأن محمد بن سنان هم روى رواية في أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، هناك ماذا قال؟ قال: هذا الحديث شاذ نادر غير معتمد عليه. طريقه محمد بن سنان وهو مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لا يعمل عليه في الدين. كيف يجتمع هذا الطعن الشديد لمحمد بن سنان مع أن يذكر محمد بن سنان في جملة الرواة لرواية أن شهر رمضان قد ينقص وقد يتم، ويقول هم من الرؤساء الأعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام الذين لا يطعن عليهم بشيء. وذاك أبو الجارود، أفرض أبو الجارود ثقة كما يقول بن سيد الخوي، لكن رئيس الزيدية الجارودية وهو من الرؤساء الأعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام، وكثير من هذه الرواة قد لا يحرز وصولهم إلى هذه المرتبة، أو يحرز في جملة منهم عدم وصولهم إلى هذا المستوى الرؤساء الأعلام كذا. فإذا الشيخ المفيد يذكر هذا ويلحظ رواة هذا الحديث نظرة مجموعية لا نظرة انحلالية كل واحد منهم هكذا، لا. فإذا هذه الرواية ضعيفة سندا على أنه كما قال السيد الخوي هي مهجورة. يقول السيد الخوي قد بلغت هذه الرواية من المهجورية مرتبة لم يتعرض لها لا صاحب الجواهر ولا صاحب الحدائق، أصلا لم يتعرض لهذه الرواية. فإذا الحكم واضح، يقع الكلام في فرض الشك. امرأة لا تدري، رأت دم حين أذان المغرب لا تدري هل خرج الدم قبل الغروب حتى يبطل صومها أو بعد الغروب حتى يصح صومها، ماذا هو مقتضى الأصل؟ وهكذا امرأة قامت من النوم بعد طلوع الفجر رأت نفسها طاهرة وهي كانت حائض من الليل، لا تدري هل طهرت قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر كي يصح صومها، أو طهرت بعد طلوع الفجر حتى يبطل صومها، ما هو مقتضى الأصل العملي في ذلك؟ ولا بأس أن نلحق به حكم الصلاة. امرأة قامت بعد طلوع الشمس رأت نفسها طاهرة، هل هي طهرت قبل طلوع الشمس حتى يجب عليها قضاء الصلاة التي لم تصلها، أو أنها لم تطهر إلا بعد طلوع الشمس حتى لا يجب عليها قضاء الصلاة؟ هذه أبحاث لا بأس أن نتكلم عنها في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.